نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، ويجعلنا وإياكم من أهل التوحيد. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في أركان الصلاة: الثالث قراءة الفاتحة مرتبة وفيها 11 تشديدة، فإن ترك واحدة أو حرفا ولم يأتي بما ترك لن تصح، فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها، ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ. الرابع الركوع، وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه، وأكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله. الخامس الرفع منه ولا يقصد غيره، فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي. السادس الاعتدال قائما ولا تبطل إن طال. السابع السجود، وأكمله تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع قدميه من محل السجود، وأقله وضع جزء من كل عضو، ويعتبر المقر لأعضاء السجود، فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبس لم تصح، ويصح سجوده على كمه وذينه، ويكره بلا عذر، ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها ويومئ ما يمكنه. الثامن الرفع من السجود.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فلازلنا في سياق أركان الصلاة. تقدم معنا أن ركن الشيء هو جزء ماهيته الذي لا تتم الماهية إلا بوجوده، وتقدم معنا من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام والقيام، والثالث قراءة الفاتحة. فقراءة القرآن في الصلاة ركن فيها، لا تتم الصلاة إلا بقراءة القرآن بإجماع أهل العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت فكبر ثم اقرأ. قال تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. والجمهور على أن المتعين هو قراءة سورة الفاتحة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. و هذا بالنسبة للإمام والمنفرد أما بالنسبة للمأموم فإن أكثر الفقهاء قالوا ليست بركن، ومذهب الأئمة الأربعة، وطائفة تقول بأن قراءة الفاتحة للمأموم سنة كما هو مذهب أبي حنيفة وأحمد، وطائفة تقول بأن قراءة الفاتحة للمأموم واجب في الصلاة السرية دون الجهرية ويستحب فيها، هو مذهب مالك. وقول الثالث بأن قراءة المأموم للفاتحة واجبة وليست بركن ولا مستحب، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي. قالوا لأن الأدلة الواردة لإيجاب قراءة الفاتحة عامة، وبعضها خاص بالنسبة للمأموم، فإن حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب عام، وحديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاته فلما فرغ قال: من ذا الذي ينازعني في القراءة؟ قال رجل: أنا يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا الحديث في سنن أبي داود، لكن فيه إلا وهو أنه من رواية ابن إسحاق صاحب السيرة المشهور، وهو مدلس وقد عنعن. لكن الأدلة الأولى الدالة بعمومها على إيجاب قراءة الفاتحة أدلة صحيحة، والأصل في العموم أن يؤخذ به، وإنما قيل بأنها واجبة وليست بركن لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح صلاة من أدرك مع الإمام الركوع مع أنه لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولعل مذهب الإمام الشافعي في هذه المسألة أقوى المذاهب وأرجحها. قال: مرتبة، فلا يجوز للإنسان أن يقرأ سورة الفاتحة منكسة، ولو قرأها منكسة لم تصح قراءته ولم تجزئ ولم يكن مؤديا للركن، سواء كان التنكيس في الحروف أو في الكلمات أو في الآيات. مثال التنكيس في الحروف أن يقول الحدم، هذا تنكيس في الحروف. ومثال التنكيس في الآيات أن يقول لله الحمد رب العالمين. مثال التنكيس في الآيات أن يقول الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. فمن قرأها كذلك لم تصح صلاته ولا قراءته للفاتحة. قال: وفيها 11 تشديدة، تشديدة تجعل الحرف بمثابة الحرفين، فإذا ألغى الإنسان الشدة كأنه ألغى حرفا من الفاتحة. وترك التشديد قد يترتب عليه ترك جميع المعنى، وقد يترتب عليه جزء، ترك الجزء. فإن كان تركا للجميع فلا شك أن الصلاة لا تصح حينئذ. قال: فإن ترك واحدة، أي واحدة من التشديدات أو حرفا، ولم يأتي بما ترك بعد ذلك لم تصح صلاته ولا قراءته للفاتحة. من كان غير قادر على قراءة الفاتحة ماذا يفعل؟ نقول له اكتبها أو اسمعها. مثال ذلك: قال أنا أعجمي لا أتمكن من حفظ الفاتحة، قيل له اكتبها واقرأها في صلاتك من صحيفتك، لتكون بذلك قد قرأت سورة الفاتحة.
أعجمي بلغة
يلفظها باللغة العربية، قد يكتبها بحرفه الذي يحسنه فيكتب الحمد لله، قد يكتبه بالحروف اللاتينية أو غيره من أنواع الحروف لأنها هي التي يتمكن بقراءتها، لكن يكتب اللفظ العربي. وهكذا أيضا قد يكون هناك شخص أعمى فيكتب الفاتحة بالنقط التي يستخدمها من كان كذلك، أو يستعمل المسجل بحيث يردد مع المسجل قراءة الفاتحة، يكون بذلك قد حقق هذا الركن. من عجز عن ذلك قلنا ننظر ماذا يقدر عليه، فإن أتى قدر على بعض الفاتحة قيل كرره بما يحصل بالتكرار به مقدار مماثل لقراءة الفاتحة، هي 7 آيات اقرأ، وأنت حفظت آيتين اقرأهما 3 مرات ونصف، حفظ آية واحدة إلى كررها 7. إذا عاجز عن ذلك حينئذ نقول سبح واحمد وكبر وهلل بمقدار ما يكون قد غلب على ظنك أنك وصلت إلى وقت يماثل وقت قراءة الفاتحة. لو تعارضت قراءة الفاتحة مع ركن آخر لا يتمكن الإنسان من الجمع بينهما. مثال ذلك: قال أحد أمرين، إما أن أصلي جالسا وأقرأ الفاتحة، أو أصلي قائما ولا أستطيع قراءة الفاتحة. وازلنا وجدنا قراءة الفاتحة مقدمة على غيرها، فمن ثم يصلي بقراءة ولو كان قاعدا.
قراءة هذا الضمير يعود إلى الفاتحة؟
من امتنع قراءة الفاتحة مؤنث، قال قراءتها، هنا اسم جنسي يعود على المتكلم على القارئ. من امتنع قراءته، قراءته مصدر
الفاتحة يعني قائمة،
قراءته يعني قراءة ذلك المصلي، لا تعود على المصلي. الركن الرابع الركوع، بقوله تعالى اركعوا، ولتعليم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته صفة الركوع وأمره بالركوع. والركوع هو الذي تدرك به الركعة، ما يدل على أنه ركن فيها. وأقله أي أقل مقدار مجزئ في الركوع أن ينحني، من لم ينحني فلا يقال بأنه قد ركع. من أين أخذنا هذا؟ من المدلول اللغوي لكلمة الركوع. قال أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه، فإذا وصل إلى هذا المقدار قيل أتى بالقدر المجزئ. وأكمله أي أكمل الركوع أن يمد ظهره مستويا. فهذا هو الوارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل في الركوع، كان يجعل رأسه حياله. لو قدر أنه ركع ولم يضع يديه على ركبتيه قيل أدى الركن. الركن الخامس الرفع من الركوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته أن يرفع. وجمهور على أن الرفع من الركوع ركن في الصلاة خلافا لبعض الحنفية، لذلك تجدون من الأحناف من إذا ركع نقرأ نقرة خفيفة ثم خر على الأرض ساجدا.
هذا بناء على أن الرفع ليس ركن عندهم أو على أن القمانية ليست ركن
كلا. هناك طائفة منهم يقول لا الرفع ولا الطمأنينة ركن، وهناك طائفة تقول الرفع ركن والطمأنينة ليست ركن. والمشهور من مذهبهم أن كلا الأمرين ليس ركنا، ولا بد أن يكون هذا الرفع يقصد به الرفع الذي هو جزء من أجزاء الصلاة. الركن السادس الاعتدال، قائما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء في صلاته بذلك، قال ولا تبطل إن طال، إشارة لخلاف بعض الحنفية، فإن منهم من قال إذا أطال الوقوف بعد الركوع بطلت صلاته بذلك. لماذا؟ قالوا لأنه فعل فعلا في الصلاة ليس من جنسها. والصواب أن هذا من جنس الصلاة، هو أحد أفرادها.
بالنسبة لو رفع فزعا،
لو رفع فزعا لأنه لم يقصد الرفع، الرفع ركن لابد فيه من نية، كل الأركان لابد فيها من نية، من فعل شيئا منها بدون نية لم يصح لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما
نوى. يعني تقصد لو رفع ثم لابد أن يعود حتى هل يكون رفعه من الركوع،
هل يكفي استمراره في الرفع أو لا. مثال ذلك أيضا من سجد قبل إمامه سجدته باطلة، إذا رفع ولم يسجد فإنه لا يسجد، إذا سجد الإمام واستمر في سجوده حتى سجد الإمام، إن رفع وأتى بسجود آخر فهو قول واحد، لكن إذا استمر هل يبطل سجوده بذلك؟ مثل هذه المسألة. وفيها قولان العلماء المشهور من المذهب أنه تبطل صلاته بذلك، لا بد من الإتيان بسجود، وهذا مبنى على تفسير لفظة السجود، هل هو الانتقال من ركن إلى ركن، أو أن المراد بالسجود هو تلك الهيئة التي يضع بها الإنسان جبهته على الأرض، أو أن المراد الخرور، هذا قولان بنى عليهما هذا الاختلاف. وأكمله أي أكمل السجود تمكين الجبهة والأنف سبعة الأعضاء، العضو الأول الجبهة والأنف، العضو الثاني والثالث الكفين، والثالث والرابع والخامس الركبتين، والسادس والسابع أطراف القدمين، كما في حديث ابن عباس أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم. عند الفقهاء لابد من تمكين هذه الأعضاء من محل السجود، بعض الناس قد يرفع قدميه في السجود فنقول لم يصح له سجود، وبعض الناس يجعل مرفقيه على الأرض ويرفع كفيه فنقول هذا ليس بسجود معتبر. ما المقدار المجزئ؟ أن يضع جزءا من كل عضو على الأرض. قال ويعتبر أي يشترط ويلاحظ المقر، يعني المحل الذي تستقر فيه الأعضاء السبعة عند السجود. من محل سجوده متعلقة بتمكين، تمكين جبهته من محل سجوده، وتمكين أنفه من محل سجوده، وتمكين كفيه من محل سجوده. في الركنية قال وأقله وضع جزء من كل عضو، لو وضع أسبوعنا على الأرض قال يجزء أدى الركن. كيف رفع؟ لحظة، إذا تكاملت أعضاء السجود على الأرض في لحظة واحدة أدى الركن، إذا رفع أخطأ وأذنب إذا رفع قبل إمامه، لكنه تصح الصلاة به. سيعود يحتاج إلى النظر، صلاته صحيحة، لكن الكلام هل يجوز له ذلك أو لا؟ واضح المسألة؟ وهو ساجد احتاج راغب في أن يحك ساقه، فرفع قدميه وحكهما ببعض ثم عادهما أو لم يعد، هل يجوز له ذلك؟ نقول لا يجوز، هذا حركة بدل الصلاة، ليتنافى مع معنى السجود، قل هو لم يسجد سجودا كاملا.
ليس بعذرانه. سم. ما هو بعذرانه. كان يحتاج يعني.
عذر في أي شيء.
حق. شعره وفضل حق أي شيء.
أول شيء نحتاج إلى معرفة هل علاج الحكة هو الحك؟
هو حك بما شيء.
قد يكون الحك زائد أو يزيد، لا هذا موطن أنتم تقولوا الآن يتضرر بالإبقاء، فلا بد من لا ملاحظة شروط إباحة الحكم بالضرر. هل يقوم غيره مقامه؟ يمكن يحكمهم بالساقين. فلا بد هنا، هذه من مواطن الضرورة، تشترط فيها وتوفر شروط الضرورة.
يأخذ الاكتفاء بأقل شيء من الأعضاء في مسألة
وضع الأعضاء.
لماذا قال إنه يقتصر على أقل وضع جزء من كل
عضو؟ الركن يتحقق بذلك، لكن هناك واجبات ومستحبات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر الناس أن يسجدوا على 7 أعضاء، فإذا وضعها لحظة أو على جزء منها قيل صدق عليه أنه قد سجد على هذا العضو.
لم يتبقى الشيء على قد أجزائه عن هذا.
نعم، عند على 7 أعضاء، 7 نكر
التوافق الزمني مشروط على جميع الأعضاء.
نعم، لا بد، لأن لا يكون سجودا إلا بوضع الأعضاء 7 في وقت واحد. لو وضع أعضاءه على الأرض في أوقات متفاوتة لم يصدق عليه أنه قد سجد في لحظة من هذه اللحظات. الأنف والجبهة يظهر أنهم عضو واحد، فلو وضع جبهته دون أنفه أو العكس جاءت مع الكراهة. قال فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش نظرنا، فإن انكبس القطن وتضاغط فحينئذ يصح فعله. قد مر بنا فيما مضى أن بعض الناس يضع طاولة، يصلي على الكرسي فيضع الطاولة أمامه، إذا أراد السجود وضع رأسه عليه، يقول هذا ليس بمشروع ولا يجوز فعله. من قدر على السجود سجد على الأرض، من لم يقدر فإن البديل الشرعي الذي جاء في أمثاله الإمام، ما السجود على طاولة ونحوها فهذا لم يأتي به الدليل الشرعي.
وصلى على الكرسي،
نشوف هذه. ويصح سجوده على كمه وذيله، فإذا كان هناك كم طويل فوضع يده عليه وكانت رجله عليه أثناء السجود صح، لأنه يصدق عليه أنه سجد على. لكنه من الأمور المكروهة إذا لم يكن هناك عذر. قد ورد عن الصحابة أنهم كانوا يتقون الشمس في السجود بثيابه. إذا عجز الإنسان عن السجود على الجبهة سقط عن كل الواجب، لأن الأصل سجود الوجه والجبهة، فإذا لم يفعلها فإنه يومئ ما يومئ. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من ذات المستقيم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. البسملة هل هي من الفاتحة؟ الصواب أنها ليست من الفاتحة. في مذهب الإمام الشافعي أن البسملة من الفاتحة، ولذلك يستحبون الجهر بها في القراءة. وعند مالك يقول قراءة البسملة في مؤول الفاتحة في الصلاة بدعة، لا جهرا ولا سرا، ما يجوز عنده تقرأ لا جهر ولا سر. ويستدل بحديث أنس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يبتدئون الصلاة به الحمد لله رب. وعند أحمد وأبي حنيفة أنها آية أتي بها للفصل بين السور ليست من الفاتحة. ومن ثم عندهما، عند أحمد وأبي حنيفة أن البسملة ليست من الفاتحة، ولو صلى بدون أن يقرأ البسملة صحت صلاته. وقد يستدل له بحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإنه قد ذكر الحمد له ولم يذكر البسمله. قول سبحان ربي العظيم هذا ليس من أركان الصلاة، إنما هو من واجباتها. إذا فات الإنسان لعذر لم يلزم. لما الصواب إنما سبحانه في إن شاء الله. جائز. كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع له خمرة يسجد عليه، وخمرة نوع من أنواع القماش.
شيخ مصوم على كراهية السجود على القمة وغيرها.
المعنى في هذا أن هذه ثياب متصلة بالمصلي، فلم يصح أن توضع تحته في أثناء السجود، بخلاف ما لو كان ثوب، هذا الثوب نفسه خلعه فوضعه تحت يده، قالوا صح، لأنه لم يسجد على شيء من نفسه.
فقد يأتي الشخص والإمام قد ركع ولم يقول سبحان ربي، قد رفع ولم يقول سبحان ربي، ويركع المأموم خلفه ملاحظ أنهم يركعون.
طيب خلي هذا السؤال في باب الإمامة، إنه أولى به، يأتي إن شاء الله قريب. أما بالنسبة للركوع والسجود ما في إشكالية في هذا، يسقط عنه، لكن ما يسقط عنه الإيمان، والإيمان لا يشترط فيه انحناء. أي إيمان يسقط عليه أنه أو ما تصح كراهة ليكون السجود وقع على شيء هذا في الجبهة واليدين والقدمين، أما بالنسبة للركب يعني ما في إشكال. في جميع السجود بطلت ركعته، بطل السجود وبطلت ركعته وبطلت الأركان، من تركها نسيانا لا يؤدي إلى صحة الفعل، لأن النسيان يؤثر في سقوط الإثم، وهذا ما ليس عليه بلا شك. لكن الكلام الصحة هذا شيء آخر، آخر غير الآخر. على ما نقل على هذا، صلى الله جل وعلا وياكم خير والجنة وياكم دار المتقين. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.